أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن أحد الشخصين إذا علم بأنه إما هو جنب أو صاحبه جنب فتارة لا تكون جنابة أحدهما موضوعا في الأثر الشرعي بالنسبة إلى الآخر، وأخرى تكون موضوعا في الأثر الشرعي بالنسبة إليه. فهنا صور السورة الأولى: ما إذا لم تكن جنابة كل منهما موضوعا للأثر الشرعي بالنسبة إلى الآخر. السورة الثانية: ما إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا للأثر الشرعي بالنسبة إلى الآخر دون العكس. السورة الثالثة: ما إذا كان جنابة كليهما موضوعا للأثر الشرعي بالنسبة إلى الآخر، أي جنابة كل منهما موضوعا للأثر الشرعي بالنسبة إلى الآخر. أما السورة الأولى فلا شبهة في أنها كالعلم الإجمالي لا أثر له، ووجوده كالعدم، فإن كل منهما شاك في جنابته، فلا محال يرجع إلى استصحاب عدم جنابته، أو لا أقل إلى إشارة البراءة عن وجوب الغسل عليه، فلا أثر لمثل هذا العلم الإجمالي إما بجنابته أو جنابة صاحبه، فلا أثر له. وأما السورة الثانية فإن كان أحدهما جديرا بالاقتداء بأن يكون عادلا دون الآخر، فعندئذ تكون جنابة أحدهما موضوعا للأثر الشرعي بالنسبة إلى الآخر. فإن الآخر يعلم إجمالا إما ببطلان صلاته منفردا أو بطلان الاقتداء بصاحبه. وفي نهاية المطاف يعلم إجمالا إما ببطلان صلاته فردا أو صلاته الجماعة. وهذا العلم الإجمالي منجز لكلا طرفيه، وله أثر، ولهذا لا بد له من الاغتسال، ولا يجوز له أن يصلي بدون اغتسال، ولا يمكن له الرجوع إلى الأصل الموضوعي ولا إلى الأصل الحكمي، بل لا بد من الاغتسال والصلاة. وأما الإمام فلا يحصل له هذا العلم الإجمالي، لأن جنابة الآخر ليست موضوعا للأثر الشرعي بالنسبة إليه، لأنه ليس جديرا بالاقتداء به، وليس عادلا، ولهذا لا يحصل له هذا العلم الإجمالي إما ببطلان صلاته فرادا أو بطلان الاقتداء به. فأما السورة الثالثة فيحصل لكل منهما علم إجمالي إما ببطلان صلاته فرادا أو ببطلان الاقتداء بالآخر، لأن كل منهما جدير بالاقتداء به، فإذا يحصل العلم الإجمالي لكل منهما، وهذا العلم الإجمالي منجز، فلا يجوز له الرجوع إلى الأصل المؤمن من الأصل الموضوعي كالاستصحاب أو الأصل الحكمي كإصالة البراءة. وبكلمة بناء على ما ذكرناه وسوف يأتي بحثه، أن أدلة الوصول العملية قاصرة عن شمول أطراف العلم الإجمالي، فلا تشمل الأطراف العلم الإجمالية ومختصة بالشبهات البديهية، ولا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي أو أنها منصرفة عنها. فبالنتيجة أن أدلة الوصول العملية الحكمية والموضوعية لا تشمل الأطراف العلم الإجمالي، فبناء على هذا لا شبهة في تنجيز العلم الإجمالي إذ لا مانع من تنجيزه إلا الوصول المؤمنة. والمفروض أن أدلة الوصول المؤمنة لا تشمل أطراف العلم الإجمالي. وأما على القول بأن أدلة الوصول العملية تشمل أطراف العلم الإجمالي بإطلاقها كما بنت عليه مدرسة المحقق النائم قدس الله نفسه، كأن الأدلة الوصول العملية المؤمنة من الحكمية والموضوعية تشمل أطراف العلم الإجمالي، ولكنها تسقط من جهة المعارضة، إذ لا يمكن إجراؤها في جميع أطراف العلم الإجمالي لاستلزامه المخالفة القطعية العملية، وإجراؤها في بعضها المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجحين، لأن نسبة هذه الأدلة إلى الجميع نسبة واحدة، فلا يمكن الحكم بأنها تشمل البعض المعين دون بعض الآخر، لأنه تحكم وترجيح من غير مرجح. وأما شمولها لبعض المعين لا يعقل، لأن المراد من بعض المعين إن كان المفهوم فهو لا وجود له إلا في عالم الذهن فقط، ولا واقع موضوعي له إلا في الذهن وهو مجرد مفهوم وليس فردا في الخارج. وإن كان من البعض غير المعين البعض المشتقي إلى المفهوم وهو فرد مردد في الخارج والفرد المردد في الخارج غير معقول فمن أجل ذلك تقع المعارجة بين أدلة الوصول العملية بعضها مع بعضها الآخر فتسقط الجميع فإذا سقطت يكون العلم الإجمالي منجزا فالعلم الإجمالي يكون منجزا فالنتيجة أن العلم الإجمالي في هذه السورة منجز فلا يجوز لكل منهما أن يصلي بدون الاغتسال فلا بد من الاغتسال وقد يقال كما قيل أن هذا العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان موضوع الاقتداء الصلاة الإمام صحة صلاة الإمام واقعا إذا كان موضوع الجواز الاقتداء صحة صلاة الإمام واقعا فعندئذ يكون العلم الإجمالي منجزا لأنه يعلم إجمالا إما ببطلان صلاته أو بطلان صلاة الإمام فأما إذا فرضنا أن موضوع جواز الاقتداء صحة صلاة الإمام مطلقا أعم من الصحة الواقعية والصحة الظاهرية والصحة الاعتقادية إذا كان الأعم فلا أثر لهذا العلم الإجمالي فإن صحة الظاهرية ثابتة عند الإمام لأن الإمام يثبت صحة صلاته باستصحاب عدم جنابته أو بإصالة البراءة عن الغسل وبذلك يثبت أن صلاته محكومة بالصحة ظاهرا فإذا كانت صلاته محكومة بالصحة ظاهرا جاز الاقتداء به فعندئذ ليس هناك علم إجمالي لأن صلاة الإمام صحيحة مطلقة سواء أكانت صلاة المأموم صحيحة أم كانت باطلة فإن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يكن جنبا فإذا كان جنبا فصلاته باطلة وأما صلاة الإمام صحيحة ظاهرا مطلقا سواء كانت صلاة المأموم صحيحة أم باطلة فإذا ليس هنا علم إجمالي علم إجمالي إما ببطلان صلاته أو بطلان صلاة الإمام والمفروض أن صلاة الإمام محكومة بالصحة ظاهرا أو اعتقادا كما إذا كان غافلا عن أنه جنب غافلا عن وجوب الغسل عليه ومعتقدا لأنه متطهر وإن كان اعتقاده مخالفا للواقع فإذا فرجنا أن موضوع جواز الاقتداء صحة صلاة المأموم مطلقا سواء كانت صحة واقعية أم صحة ظاهرية ثابتة عند الإمام أم صحة اعتقادية فعندئذ لا ليس هنا علم إجمالي ليس هنا علم إجمالي لأن صلاة الإمام محكومة بالصحة ظاهرا مطلقا سواء كانت صلاة المأموم صحيحة أم لم تكن صحيحة والجواب عن ذلك أن الظاهر من أدلة جواز الاقتداء وأن موضوع جواز الاقتداء هو صحة صلاة الإمام واقعا كما هو الحال في سائر الأدلة فإن كل عنوان مأخوذ في لسان الدليل ظاهر في معناه الواقعي وحمله على العام بحاجة إلى قرينة فإذا قال المولى أكرم العالم المراد منه والعالم الواقعي وليس المراد أعم من العالم الواقعي والظاهر والاعتقادي فإذا كل دليل قد أخذ في موضوعه وفي لسانه عنوان فهو ظاهر في معناه الواقعي وفي العنوان الواقعي وكذلك الحال في أدلة جواز الاقتداء بالعادل في الصلاة فإن موضوع هذه الأدلة صحة صلاة الإمام ومن الواضح أن لفظ الصحة كسائر الألفاظ ظاهر في معناه الواقعي أي صحة الواقعية فإذا كان موضوع جواز الاقتداء صحة الواقعية فالعلم الإجمالي ثابت ومنجز لأن المأموم يعلم إجمالا إما ببطلان صلاته أو بطلان صلاة الإمام يعلم إجمالا وهذا العلم الإجمالي منجز وأما أدلة حجية الإمارات والوصول العملية وإن كانت حاكمة عليها إلا أن حكومتها عليها ظاهرية لا واقعية فإن حكومة دليل على دليل إن كانت واقعية فهي توسع دائرة موضوع الدليل المحكومة أو تزيح دائرته كقوله عليه السلام لا رضا بين الوالد والولد أو لا رضا بين الزوج والزوجة لا ضرر في الإسلام فإنه يزيق دائرة الأحكام الشرعية الواقعية فأنها غير مجهولة إذا كان الحكم زرريا، يعني أن المجهول الحكم غير الزرري، فأما الحكم الزرري لم يكن مجهولا في الشريعة المقدسة أو توسع دائرة الموضوع، كقوله عليه السلام الفقهاء خمر، فإن تنزيل الفقهاء منزلة الخمر توسع دائرة الخمر وتجعل أعم من الخمر الواقعي والخمر العنائي. فأما إذا كانت الحكومة ظاهرية فهي لا تغير الواقع ولا تؤثر في الواقع لا سعة ولا زيقا، فإن الأحكام الظاهرية وهي أدلة الاستمرار أدلة حجية الإثارات وأدلة حجية الوصول العملية فهي أحكام ظاهرية، فإنها إن كانت لزومية فهي تثبت الأحكام الواقعية في مقام الإثبات تمجيدا وتعزيرا. شأنها التنجيز والتعزير، وذكرنا في السابق أن الأحكام الظاهرية اللزومية تاريخية، وشأنها تنجيز الواقع والتعند الإصابة، يعني أنها تثبت الواقع تنجيزا بدون أن تكون مؤثرة في الواقع، لا تكون مؤثرة في الواقع لا نفيا ولا إثباتا ولا سعة ولا ضيقا في الواقع ومقام الثبوت، فأما في مقام الإثبات فتثبت تنجيزا عند إصابته الواقع. فأما إذا كانت الأحكام الظاهرية تاريخية فهي معذرة في مقام الإثبات بدون أن تكون مؤثرة في الأحكام الواقعية لا نفيا ولا إثباتا في مقام الثبوت ولا سعة ولا زيقا، وإنما هي معذرة عند مخالفتها للواقع شأنها التعذير. فإذا شأن الأحكام الظاهرية إثبات التعذير وإثبات التنجيز فقط، وهذا هو معنى الحكومة الظاهرية. حكومة الظاهرية، فالنتيجة أن موضوع جواز الاقتداء صحة صلاة الإمام واقعا كما هو الحال في سائر الأدلة لا الأعم من الصحة الواقعية والظاهرية والاعتقادية ليس الأمر فيها كذلك، هذا كله بالنسبة إلى هذا الفرق. وأما ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أنه لا يجوز لأحدهما أن يحمل الآخر ويدخل في المسجد، فإنه يعلم إجمالا بحرمة دخوله في المسجد إذا كان جنبا، أو بحرمة إدخال الجنوب في المسجد إذا كان صاحبه جنوبا يعلم بذلك. ولكن هذا الكلام مبني على أن إدخال الجنوب في المسجد حرام الذي ثبت من الأدلة هو دخول الجنوب في المسجد والمكث فيه فهو حرام. أما إدخال الجنوب في المسجد فلا دليل على أنه حرام. فإذا ليس هنا علم إجمالي إما بحرمة دخوله في المسجد أو بحرمة إدخال صاحبه في المسجد، ليس هنا علم إجمالي. هذا تمام كلامنا في هذا الفرع. الفرع الثاني ما إذا وقع الاختلاف بين البائع والواهب والواهب ويعلم أن المال انتقل من المالك الأول إلى المالك الثاني، ولكن أحدهما أي مالك المال يدعي أن هذا الانتقال يكون بالبيع ويطالبه بالثمن، وأما المالك الثاني يدعي أن هذا الانتقال بالهبية وذمتي لا تكون مشغولة بالثمن.